بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام بفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. موضوع الحديث وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال. المفردات: إذا جلس، أي الرجل مع زوجته أو السيد مع سريته أو سريته، شعبها جمع شعبها وهي القطعة من الشيء، ولا حاجة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، لا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من الكناية المقصود. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالشعب بالشعب الأربع، فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل غير ذلك. تاب التصرف. قوله: ثم جهدها، من الجهد أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها، وكناية عن العلاج. بمعنى الإجمالي، خبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن موجب الغسل في الجماع هو العلاج. فقه الحديث، أي ما يستفاد من الحديث، في الحديث دليل أن العلاج موجب للغسل، الغسل من الجناب، سواء كان معه إنزال أو لم يكن معه، أي لم يكن معه إنزال لأي للمنع، إلا أن العلاج يصدق على علاج الكل وعلاج البعض، فلا يتعين القدر الموجب أي للغسل في العلاج. إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. ولحديث أخرى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولأحمد بن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. عند الترمذي والنسائي في الكبرى، وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا: إذا جاور الختان والختان وجب الغسل. وحديث: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، رواه أحمد وأبو داود. قل شيخنا النجم رحمه الله: فلا يتعين القدر الموجب أي من العلاج إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختان وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. صح الحديث الترمذي وأحمد شاكر، ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص صحابة ابن حبان وابن القطان. والحديث في صحيح مسلم بلفظ: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل. قال شيخنا: والتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا بعد علاج الحشفة، يعني مقدمة الذكر في فرج المرأة. قال شيخنا النجيب رحمه الله: فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني، يعني يجب الغسل في أحوال منها خروج المني دفقا بلذة، وثانيا عند العلاج الفرج في المرأة، الذكر في فرج المرأة، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. قال شيخنا: فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو علاج الحشفة في الفرج، به قال الجمهور به وبعض الظاهرية. ذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، يعني وإن حصل علاج يرون أنه لا يعتبر موجبا للغسل إلا إذا أنزل، عملا بحديث الماء من الماء. وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور وهو الحق، قال شيخنا وهو الحق لما روى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي عن أبي بن كعب أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، أي بقي علاج، أي بقي إيجاب الغسل بمجرد العلاج أو الجماع ولو بدون إنزال للمني. وقد ادعى النووي ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالعلاج، وهو متعقب ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ أن يبالى بمن خالفه كائنا ما كان. أي ما دام ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا التقى الفتان وقد وجب الغسل فلا داعي للاجتهادات وأنه لابد من إنزال المني حتى يجب الغسل، وقد لا يكون الحاجة إذا التقى الختان وتوارت الحشبة فقد وجب الغسل. هذه العادة أمثالها لم يذكر فيها الإنزال، فدل ذلك على أنه بمجرد العلاج والجماع فإنه يجب على الرجل والمرأة الاغتسال من الجنابة. الحديث الثاني عن أبي جعفر محمد ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال ساع يكفيك، وقال رجل ما يكفيني، وقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه، قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية. ولم محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب سمى بالسجاد. أبو جعفر الباقر ثقة فاضل من الرابعة، مات سنة 19 والبيض ما بين 3 إلى 9، إن أقول 13 أو 14 أو 15 أو 16 أو 17 أو 18 أو 19، مات سنة بضع 10. انظر رقم الترجمة 6191 من التقريب. موضوع الحديث مقدار غسل الجنابة، أي مقدار ماء غسل الجنابة. المفردات صاع، نعم، المفردات صاع، الصاع 4 أمداد، والمد حفرة بكفي إنسان معتدل، وهو أي المد رطل وثلث بالعراقي ويساوي بالصاع 5 أصواع، خمسة أرطال ونصف الرطل، نصف الرطل السادس. أوفى منك شعرا أي أطول منك شعرا وأكثف. أمنا أي النبي عليه الصلاة والسلام أي في الصلاة، أي صلى بنا إماما في ثوب واحد. المعنى الإجمالي أجاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من الجنابة بأن الصاع كافي لذلك، إذا تكون هذه السنة متبعة. وكذلك في الوضوء ورد أن السنة المد، وهو الماء متجمع في كفي الرجل المعتدل. ولما قال بعض الحاضرين أي عند جابر بن عبد الله إنه لا يكفيه أي الصاع عند الاغتسال، رد عليه جابر ردا أسكته، ثم صلى بهم إماما أي جابر بن عبد الله وليس عليه إلا ثوب واحد. فقه الحديث، أي من فوائد هذا الحديث، أولا في الحديث دليل لمن استحب الصاع في الغسل، كذلك في الوضوء ربع الصاع أي مد. وقد جاء في ذلك وقيل الصاع 4 أمداد وقيل خمسة أمداد. وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة المقادير، أي مقدار الماء الذي يغتسل به، منها الصاع، ومنها خمسة أمداد، ومنها فرق للرجل وامرأته، كما جاء في الحديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. رواه البخاري ومسلم. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. ومنها فرق للرجل وامرأته، ومنها صاع للرجل وامرأته، ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته، وكلها مروية في الصحيح والسنن، ومحمولة على اختلاف الحالات، أي في أحوال يكون الإنسان لا يكفيه إلا صاع بمقدار خمسة أمداد فعل، أو في أوقات لا يكفيه إلا ثلاثة أصع فعل، أو في أوقات يكفيه وأقل من الصاع ثلاثة أمداد. يقول: وكله مروءة في الساء والسنن، ومحمولة على اختلاف الحالات. يعني أحيانا قد يكون الإنسان في جسمه وساخة، في جسمه يعني تراب أو نحو ذلك، فيكون الماء أكثر. وحي يكون الإنسان جسمه نظيف، ثيابه نظيفة، ووقع في جنابة، فيغتسل بالصاع أربعة أمداد أو ثلاثة أمداد. والواجب، يقول شيخ النجم رحمه الله: والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن، فهذا هو الواجب. وأما قضية المقدار فالسنة هو صاع نبوي في الاغتسال ومد في الوضوء. والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن، ويكره الإسراف، أي في إسراف استخدام الماء في حال الوضوء في حال الاغتسال. ولو كان الإنسان أمام نهر جار، فقد جاء النهي عن الإسراف، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سواء في الوضوء أو في الاغتسال أو في الأكل والشرب ونحو ذلك. ثانيا، فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة، سيأتي فيه بحث إن شاء الله، يعني بمعنى أنه ليس بواجب أن يرتدي الإنسان أكثر من ثوب إذا كان ثوب واحد يكفيه. والله أعلم. في هذا الحديث أيضا أيها الإخوة رد على أهل البدع كما قال بعض أهل العلم، وعلى رأسهم الرافض الشيعة الروافض الذين يقولون إن أهل السنة يكرهون أهل البيت. ومدار هذا الحديث على إمة ما يدل على أهل السنة لا يكرهون أهل البيت أن الحديث سنده كله من أهل البيت، ومدار هذا الحديث على إمة أهل البيت رضي الله عنهم. فأبو جعفر محمد بن علي الباقر وأبوه علي بن الحسين هو زين العابدين، وجدهم الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشهيد الذي قتل مظلوما وقد خذله أدعياء محبته وشيعته، والحسن بن محمد هو ابن محمد الحنفية، حسن بن محمد الحنفية وهو ثقات من التابعين، كما قال الشيخ النجم رحمه الله: محمد بن علي الحسن بن علي بن أبي طالب السجد أبو جعفر ثقة فاضل من رابع، لا هذا غيره، محمد ابن علي بن أبي طالب سمى محمد الحنفية نسبة إلى أمه. والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن محمد الحنفية ومن ثقات التابعين، وجده علي بن أبي طالب، ومحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب وهو محمد الأكبر، سمي محمد بن الحنفية نسبة الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، سباها خالد أي خالد بن الوليد أيام الصديق أيام الردة وهي من بني حنيفة، وصارت لعلي بن أبي طالب أي سبية أمه، فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمدا فسمي محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه. ولد له محمدا هذا نعم. والشيعة يدعون العصمة، يدعون فيه الإمامة، وفي غيرهم من أهل البيت يدعون فيهم العصمة، أي السلام من الخطأ والمعصية. والحقيقة أنه ليس بمعصوم، ولا أبوه معصوم، ولا من هو خير منه أجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا غيرهم. أيضا من الفوائد قال العيني في عمدة القاري فيه بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، عندما أنكر على جابر أن الاغتسال يكون بالصاع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما لبس ثوبا واحدا فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقال وأينا كان في رواية وأينا كان في له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان، يعني أن غلب الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم إزار واحد أو رداء واحد يغطي جميع البدن، وهذا يدل على قلة العيش في ذلك الزمن، قلة النعم في ذلك الزمن من الملابس والمطاعم، فلله الحمد والمنة على ما نحن فيه من النعم. وفي الحديث جواز الرد على من يماري بغير علم، كمن جادل جابر عبد الله في قضية الصاع وهل هو يكفي، هل قال أنه لا يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى، أي أطول منك شعرا أو أكثر منك شعرا، وأنه صلى بهم بثوب واحد. وبيّن جابر عبد الله أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلبسون ثوبا واحدا. هذا ما حفظنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام بفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل. موضوع الحديث وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال. المفردات: إذا جلس، أي الرجل مع زوجته أو السيد مع سريته أو سريته، شعبها جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، ولا حاجة، يقول شيخنا النجم رحمه الله لا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من الكناية المقصود. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالشعب بالشعب الأربع، فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل غير ذلك. كتاب التصرف. قوله ثم جهدها من الجهد أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها، وكناية عن العلاج. معنى الإجمالي: خبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن موجب الغسل في الجماع هو العلاج. فقه الحديث: أما يستفاد من الحديث، في الحديث دليل أن العلاج موجب للغسل، الغسل من الجناب، سواء كان معه إنزال أو لم يكن معه، أو لم يكن معه إنزال لأي للمنع، إلا أن العلاج يصدق على علاج الكل وعلاج البعض، فلا يتعين القدر الموجب للغسل في العلاج. إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. ولحديث أخرى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولأحمد بن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. عند الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا: إذا جاور الختان والختان وجب الغسل. وحديث: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، رواه أحمد وأبو داود. قال شيخ النجم رحمه الله: فلا يتعين القدر الموجب أي من العلاج إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختان وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. صح الحديث الترمذي وأحمد شاكر، ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص صحابة ابن حبان وابن القطان. والحديث في صحيح مسلم بلفظ: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل. قال شيخنا: والتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا بعد علاج الحشفة، يعني مقدمة الذكر في فرج المرأة. قال شيخنا النجيب رحمه الله: فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني، يعني يجب الغسل في أحوال منها خروج المني دفقا بلذة، وثانيا عند العلاج الفرج في المرأة، الذكر في فرج المرأة، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. قال شيخنا: فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو علاج الحشفة في الفرج، به قال الجمهور به وبعض الظاهرية. ذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، يعني وإن حصل علاج يرون أنه لا يعتبر موجبا للغسل إلا إذا أنزل، عملا بحديث الماء من الماء. وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور وهو الحق، قال شيخنا وهو الحق، لما روى أبو داود والترمذي والصحابة عن أبي بن كعب أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، أي بقي علاج، أي بقي إيجاب الغسل بمجرد العلاج أو الجماع ولو بدون إنزال للمني. وقد ادعى النووي ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالعلاج، وهو متعقب ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ يبالى بمن خالفه كائنا من كان، أي ما دام ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا التقى الختان وقد وجب الغسل، فلا داعي للاجتهادات وأنه لابد من إنزال المني حتى يجب الغسل. وقال ذلك من الحديث: إذا التقى الختان وتوارت الحشبة فقد وجب الغسل. وهذه الحديث أمثالة لم يذكر فيها لإنزال، ودل ذلك على أنه بمجرد العلاج أو الجماع فإنه يجب على الرجل والمرأة الاغتسال من الجنابة. الحديث الثاني عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال ساع يكفيك، وقال رجل ما يكفيني، وقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه، قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية. ولم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمى بالسجاد. أبو جعفر الباقر ثقة فاضل من الرابعة، مات سنة 14، والبيض ما بين 3 إلى 9، إما أقول 13 أو 14 أو 15 أو 16 أو 17 أو 18 أو 19، مات سنة 14. انظر رقم الترجمة 6191 من التقريب. موضوع الحديث مقدار غسل الجنابة، أي مقدار ما يغسل الجنابة. المفردات صاع، نعم، المفردات صاع، الصاع 4 أمداد، والمد حفرة بكفي إنسان معتدل، وهو أي المد رطل وثلث بالعراقي، ويساوي بالصاع 5 أصواع، خمسة أرطال ونصف، خمسة أرطال ونصف الرطل، نصف الرطل السادس. أوفى منك شعرا أي أطول منك شعرا وأكثف. أمنا أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي في الصلاة، أي صلى بنا إماما في ثوب واحد. المعنى الإجمالي، أجاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من الجنابة بأن الصاع كاف لذلك، إذن تكون هذه السنة متبعة. وكذلك في الوضوء ورد أن السنة المد، وهو الماء متجمع في كفي الرجل المعتدل. ولما قال بعض الحاضرين أي عند جابر بن عبد الله إنه لا يكفيه أي الصاع عند الاغتسال، رد عليه جابر ردا أسكته، ثم صلى بهم إماما، أي جابر بن عبد الله، وليس عليه إلا ثوب واحد. فقه الحديث، أي من فوائد هذا الحديث، أولا في الحديث دليل لمن استحب الصاع في الغسل، كذلك في الوضوء ربع الصاع أي مد. وقد جاءت في ذلك وقيل الصاع 4 أمداد وقيل 5 أمداد. وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة المقادير، أي مقدار الماء الذي يغتسل به، منها الصاع ومنها 5 أمداد، ومنها فرق للرجل وامرأته، كما جاء في الحديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، رواه البخاري ومسلم. قال قتيبة قال سفيان والفرق 3 آصع. ومنها فرق للرجل وامرأته، ومنها صاع للرجل وامرأته، ومنها 3 أمداد للرجل وامرأته، وكلها مروية في الصحيح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات، أي في أحوال يكون الإنسان لا يكفيه إلا صاع بمقدار 5 أمداد فعل، أو في أوقات لا يكفيه إلا 3 أصع فعل، أو في أوقات يكفيه وأقل من الساعة 3 أمداد. يقول وكل مرورة بالسنن والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات، يعني أحيانا قد يكون الإنسان في جسمه وساخة، في جسمه يعني تراب أو نحو ذلك، فيكون الماء أكثر، وهي يكون الإنسان جسمه نظيف، ثيابه نظيفة، ووقع في جنابه، فيغتسل بالصاع 4 أمداد أو 3 أمداد. والواجب يقول شيخ النجم رحمه الله، والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن، فهذا هو الواجب. وأما قضية المقدار فالسنة هو صاع نبوي في الاغتسال ومد في الوضوء. والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن، ويكره الإسراف، أي في إسراف استخدام الماء في حال الوضوء وفي حال الاغتسال. ولو كان الإنسان أمام نهر جار فقد جاء النهي عن الإسراف، كما قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سواء في الوضوء أو في الاغتسال أو في الأكل والشرب ونحو ذلك. ثانيا، فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة، سيأتي فيه بحث إن شاء الله، يعني بمعنى أنه ليس بواجب أن يرتدي الإنسان أكثر من ثوب إذا كان ثوب واحد يكفيه. الله أعلم. في هذا الحديث أيضا أيها الإخوة رد على أهل البدع كما قال بعض أهل العلم، وعلى رأسهم الرافضة الشيعة الروافض الذين يقولون إن أهل السنة يكرهون أهل البيت. ومدار هذا الحديث على أئمة مما يدل على أن أهل السنة لا يكرهون أهل البيت أن الحديث سنده كله من أهل البيت، ومدار هذا الحديث على أئمة أهل آل البيت رضي الله عنهم. فأبو جعفر محمد بن علي الباقر وأبوه علي بن الحسين هو زين العابدين، وجدهم الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشهيد الذي قتل مظلوما وقد خذله أدعياء محبتي وشيعتي، والحسن بن محمد هو ابن محمد الحنفية، حسن بن محمد الحنفية وهو ثقات من التابعين كما قال الشيخ النجم رحمه الله، محمد بن علي الحسن بن علي بن أبي طالب السجد أبو جعفر ثقة فاضل من رابع، لا هذا غيره، محمد بن علي بن أبي طالب سمى محمد الحنفية نسبة إلى أمه، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن محمد الحنفية ومن ثقات التابعين، وجده علي بن أبي طالب، ومحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب وهو محمد الأكبر، سمي محمد بن الحنفية نسبة الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، سباها خالد أي خالد بن الوليد أيام الصديق أيام الردة وهي من بني حنيفة، فصارت لعلي بن أبي طالب أي سبية أمه، فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمدا، فسمي محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه، ولد له محمدا هذا نعم. والشيعة يدعون العصمة، يدعون فيه الإمامة، وفي غيره من آل البيت يدعون فيه العصمة أي السلام من الخطأ والمعصية. والحقيقة أنه ليس بمعصوم، ولا أبوه معصوم، ولا من هو آخر منه أجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا غيرهم. أيضا من الفوائد قال العيني في عمدة القاري فيه بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك، عندما أنكر على جابر أن الاغتسال يكون بالصاع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما لبس ثوبا واحدا فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقال وأينا كان في رواية وأينا كان في له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان يعني أن غلب الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم إزار واحد أو رداء واحد يغطي جميع البدن، وهذا يدل على قلة العيش في ذلك الزمن، قلة النعم في ذلك الزمن من الملابس والمطاعم. فلله الحمد والمنة على ما نحن فيه من النعم. وفي الحديث جواز الرد على من يماري بغير علم، كمن جادل جابر عبد الله في قضية الصاع، وهل هو يكفي؟ هل قال أنه لا يكفيني؟ فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى، أي أطول منك شعرا أو أكثر منك شعرا. وأنه صلى بهم بثوب واحد، وبين جابر عبد الله أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلبسون ثوبا واحدا. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.